بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه إلى يوم وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن لهذه التربية، أو بالأصح التربية الجهادية، فإن لهذه التربية أهمية كبرى في حياة الأمم والأفراد. وحين نجري مقارنة سريعة بين الجيل الحاضر الذي نجده الآن وبين الجيل الأول، نجد فرقا كبيرا جدا. ففيما يتعلق بالجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، كان كل فرد يسلم يحمل على عاتقه هم الدفاع عن الإسلام بالقول والعمل، باللسان وبالسنان. مثلا في مكة حين بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار بيعة العقبة الثانية، كانوا يسمون هذه البيعة بيعة الحرب، كما ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيما رواه ابن إسحاق بسند حسن، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وكذلك جاء في رواية جابر رضي الله عنه وزاد: وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة ولكم الجنة. قال: فقمنا نبايعه. وأخذ بيده أسعد بن زرارة، وهو أصغر القوم، هو أصغر السبعين سنا، إلا أنه قال رويدا يا أهل يثرب. تصور أنت الآن أمام رجل وأمام جماعة يؤمنون لأول مرة ويبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فيقوم فيهم شاب فتى حديث السن يقول لهم بلهجة الواثق العالم الخبير: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مبايعة العرب كافة وقتل خياركم وأن يعضكم السيف. يعني يقول: انتبهوا جيدا على ماذا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم على الحرب وعلى قتل خياركم ومفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله عز وجل، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة، وفي رواية جبينة يعني جبنا وخوفا، وأنكم قد تتراجعون إذا جد الجد وحزب الأمر، فذروه فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. فقالوا له: يا سعد، أو يا أسعد، أمط عنا يدك، ابعد عنا، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، نحن ندري على ماذا نبايع هذا الرجل. وفي رواية كعب بن مالك عند ابن إسحاق أيضا أن العباس بن عبادة بن نضلة قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا بأسيافنا غدا، إن شئت لنميلن على أهل منا بأسيافنا غدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. إذن هؤلاء القوم يرعون أقدامهم في طريق الإسلام لأول مرة، ولم يمر على دخولهم في الإسلام غير ساعات يسيرة بل ربما دقائق، ومع ذلك يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة: يا رسول الله، لو أردت أن نميل على أهل الموقف، على أهل منا بأسيافنا ونقاتلهم فعلنا. أما اليوم فأنت تجد أن كثيرا من المسلمين ممن ولدوا في الإسلام ونشأوا وتربوا، وقد يكون الواحد منهم ابن 70 أو 80 سنة وهو لا يفقه من أمر الإسلام إلا القليل، ولا يملك من الاستعداد للتضحية في سبيل الإسلام إلا اليسير. وها هنا ندرك الفرق الكبير بين الجيل الأول الذي ذاق مرارة الجاهلية وقاساها ثم دخل في الإسلام عن طواعي واختيار وإصرار، وبين أجيال من ذرار المسلمين أخذت الإسلام بالوراثة ولم تبقى من أمره شيئا، ولذلك لم يكن لديها استعداد للتضحية في سبيل هذا الدين. حتى حين نقارن مقارنة أخرى في مجال الجهر بالحق والصدع به، نجد أن أبا بكر رضي الله عنه مثلا لما أسلم جهر بالحق، بنى مسجدا في داره كما في صحيح البخاري، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، وهو رجل أسيف حزين إذا قرأ القرآن لم يملك نفسه من البكاء، فكانت تنقذف إليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه ويتعجبون من بكائه حين يقرأ القرآن، حتى فزع لذلك أشراف قريش، وكان أبو بكر في جوار ابن الدغنة، فجاءوا إليه وقالوا له يا زيد إما أن يرجع أبو بكر إليك جوارك، وإما أن يكفك لا يكفي صبياننا ونساءنا علينا، لا نريد من أبي بكر أن يجهر بالقرآن. فيأتي إليه ابن الدغنة فيقول له يا أبا بكر إنني رجل عربي صميم، وإنني لا أريد أن أخطر في جمتي، فإما أن تقرأ في بيتك ولا تستعلن بقراءة القرآن، وإما رد إلي جواري. فيقول له أبو بكر رضي الله عنه بل أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. أبو ذر رضي الله عنه لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك وكن فيهم حتى يأتيك أمري، ارجع إلى قبيلتك واجلس حتى تسمع بأني قد ظهرت في بلد من البلدان فأتي إلي. فماذا يقول أبو ذر رضي الله عنه؟ يقول والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيه. فيأتي أبو ذر وهو رجل من قبيلة بعيدة عن قريش، فيقف في وسط قريش ويقول لهم يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقوم إليه من ها هنا ومن ها هنا ويضربونه حتى يوجعوه ضربا، فيفزع إليه العباس بن عبد المطلب وهو يقول لهم يا معشر قريش ألا تعلمون أن هذا رجل من قبيلة غفار، وأن طريقة تجاركم إلى الشام تمر على هذه القبيلة، فهل تأمنون أن تأتي هذه القبيلة تعتدي على أموالكم وتجاراتكم وما يزال بهم حتى يخلصه منهم؟ فيذهب أبو ذر رضي الله عنه. هل قال هذه توبة ولا أعود لمثلها؟ لا، لما كان من الغد جاء في نفس المكان وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اصنعوا ما بدا لكم. لا نامت أعين الجبناء، فتقوم إليه قريش مرة أخرى ويقوم إليه العباس حتى يخلصه منهم، وقصته في هذا الصدد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. مثل ذلك إشهار عمر رضي الله عنه الإسلام لما أسلم عمر، وكان المسلمون قلة مستخفين، فماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ القصة كما هي في مصادر عديدة، منها في مستدرك الحاكم بطولها وأصلها في البخاري أيضا، قصة في منتهى العدل. لما أسلم عمر ذهب إلى رجل من المشاهير بأنه وكالة أنباء يقال له جميل بن معمر الجمحي، إنسان إذا أردت أن ينتشر الخبر ما عليك إلا أن تبلغه إلى جميل بن معمر، لأن جميلا هذا إنسان قوال يأتي إلى النوادي والمجالس ويقول يا بني فلان حدث اليوم كذا وكذا وكذا، هذه مهمته، يمشي في النوادي وينشر الأخبار. فجاء إلى عمر وقال له هل علمت بأني قد أسلمت؟ قال وقد فعلت. قال نعم أسلمت، لكن ها يا جميل لا تخبر بذلك أحدا. يقول عمر لا تخبر بذلك أحد، يعني لا تترك ناديا ولا مجلسا ولا محفلا من محافل قريش إلا وتعلن فيه خبر إسلام. فأعلن الخبر. ماذا صنع عمر؟ هل دخل بيته وأغلق بابه؟ لا، خرج في وسط مكة بل وفي المسجد الحرام، وصار يمر على نوادي قريش ويقاولهم ويلاسنهم، فإذا قالوا له كلمة رد عليهم عشرة، وهو يقول يا معشر قريش اصنعوا ما بداله، يتحداهم وهم متقصفون حوله معرشون محيطون به حتى كادوا أن يضربوا وهموا به، وربما حصل اعتداء، فكان يضاربهم ويقاتلهم، من ضربه رد إليه الكيل كيلين، ومن تكلم عليه تكلم عليه بأقوى وأشد مما قال، حتى إذا صارت الشمس في كبد السماء وقد تعب عمر وأعيا جلس في الأرض وهم متقصفون مشيطون به، وهو يلتفت إليهم ويقول اصنعوا ما بدالكم، والله إذا بلغنا 300 رجل في مكة نعاجلكم، إما تخرجين أو نخرج. فكان يصرح ويصرخ رضي الله عنه بإسلامه. وأعجب من ذلك كله أن الحاكم روى في مستدركه بسند قابل للتحسين أن المسلمين لما بلغوا 40 رجلا يعني ممن لم يهاجر إلى الحبشة اجتمعوا في دار الأرقم وأعلنوا أنه لابد أن نعلن الثامنة ونخرج، فخرجوا في مسيرة نحو 40 رجلا في شوارع مكة يعلنون كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما اليوم فقد حق على هذه الأمة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل، حين تنظر إلى هذا الزبد الذي يجري أو يكون فوق سطح الوادي إذا سال، ماذا تجد في هذا الغثاء؟ فقاقيع، هواء، أشياء لا قيمة لها ولا نفع بها، فتزول وتمضي كما قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء. زبد يمضي وينتهي ويتبخر ويبقى ما ينفع الناس، غثاء كغثاء السيل. إذن الأمة المسلمة اليوم تعيش مرحلة الغثائية، ولو أردنا أن نجري عملية حسابية لوجدنا أن ربما مسلم واحد من المسلمين الأولين لو وزن بألوف بل بمئات الألوف اليوم ممن ينتسبون إلى الإسلام لرجح بهم دينا وقولا وعملا واعتقادا وفهما وإدراكا وتضحية. ولذلك لم ينفع المسلمين كثرتهم وعديدهم، بل هم أضعف الأمم وأقلها وأهونها في أعين الناس. وحق علينا الوهم الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن الإنسان الذي يتعلق بالدنيا بزينتها بأموالها بوظائفها بمناصبها هذا ليس لديه استعداد للتضحية، حريص على هذه المكاسب أنها لا تزول، ولذلك ليس له رغبة أن يبذل أو يضحي في أي مجال، لأن عنده مكاسب أموال أو مناصب أو جاه أو سمعة أو أمر معين يريد أن يحافظ عليه، فليس لديه رغبة في أن يضحي بأمر من الأمور. وقد يتساءل البعض: وما هي الأسباب؟ فأقول: الأسباب كثيرة جدا، لكن يعجبني أن أذكر منها سببين ذكرهم الإمام العلامة ابن خلدون في مقدمته ومن كتابه وخطه نقلته. السبب الأول هي الشجاعة الفطرية عند العرب، فلذلك اختار العرب سكن البوادي على الحضر لما في البادية من ضعف لما في الحاضرة من ضعف العز، ولأن الجبن إنما ينشأ من رغد العيش وطيب الحياة والرفع في الملذات، فالذي ينشأ في الرفاه والنعيم وحياة المدينية المترفة ويعتاد على سكن البيوت والاحتجاب بالأبواب تضعف لديه غريزة الشجاعة ويعتاد الأمن حتى يصبح حاله، وهذه الإضافة من عندك، حال ذلك الأعرابي الذي قيل له: ألا تغزو؟ ألا تقاتل العدو؟ فقال: والله إني لأبغض الموت وأنا على فراشي، فكيف أركض إليه ركضا في المعارك؟ كيف أقاتل العدو؟ أو كحال أسلم بن زرعة الذي وجهه الأمير عبيد الله بن زياد إلى قتال الخوارج وبعث معه 2000 جندي. أسلم بن زرعة بعثه عبيد الله بن زياد إلى قتال الخوارج ومعه 1000 جندي، وكان الخوارج 40 رجلا لكنهم شجعان أقوياء بقيادة خارجي مشهور يقال له أبو بلال. فلما قاتلوهم حمل الخوارج على أسلم هذا وقاتلوه قتالا مستميتا حتى فر هو ومن معه. فلما دخل على الوالي على عبيد الله بن زياد وبخه وقال له: كيف تهرب من 40 ومعك 1000 مقاتل؟ وما زال يوبخه، ثم خرج من عنده. فلما خرج قال له الناس: وبخك الأمير، وبخك الأمير. قال: والله لأن يوبخني الأمير وأنا حي خير من أن يمدحني الأمير وأنا ميت. إذن كل ما يريد هذا الأمر أنه يريد أن يستمتع بالحياة ويتنعم بلذائذها، كل ما يريده هذا المقاتل أو هذا الزعيم على السرية أن يستمتع بالحياة وأن يظل حيا، وبعد ذلك لا يهمه شيء. أما العرب الأولون فكانت الشجاعة جبلة وغريزة فيهم، حتى إن العرب كما قال كما قال الألوسي وغيره أنهم كانوا يتمادحون بالموت قطعا بالسيوف ويتهاجون بالموت على الفراش، فيقولون فلان مات حتى أن فيه، يعني مات على فراشه، هذه علامة جل وسب له. أما إذا قالوا فلان مات مقطعا بالسيف والسنان والرماح والخنادر اختلفت فيه السيوف في بطنه، كان هذا دلالة على مدح والثناء عليه. قال بعض العرب وقد بلغه موت أخيه، قال إن يقتل فقد قتل أخوه وأبوه وعمه، إنا والله لا نموت حتما ولكن نموت قطعا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف. ومن قصيدة السموأل المشهورة يقول: وما مات منا سيد حتى أنفه، ولا قل منا حيث مات قتيل، تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل. يعني يفتخر بأنه ما فينا سيد زعيم مات حتى أنفه، مات على فراشه، إنما كان موتهم في المعارك وتحت ظلال السيوف. وكذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا تقطر الدماء، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا تقطر الدماء. يعني لسنا ناس نفر إذا خضنا المعارك بحيث نهرب فنصاب من أدبارنا ويسيل الدم على أعقابنا، لا، وإنما إذا أصبنا يصاب الواحد منا وهو مقبل غير مدبر، فيقطر الدم على قدمه وهو مقبل على عدو غير مدبر عنه. وكذلك من أبيات الشجاعة المعروفة قول عنترة: يقول بكرت تخوفني الفتوف كأنني أصبحت عن غرض الفتوف بمعزلي، فأجبتها أن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل، فقني حياءك لا أبالك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. وهذه فلسفة واضحة أن الموت لا بد منه، فإذا لم يمت الإنسان قتلا مات حتى أنفه، إذن أن يموت شريفا عزيزا خير له من أن يموت ذليلا مهانا. يقول ابن خلدون كما ذكرت لكم، يقول: والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة وانغمسوا في النعيم والشرف، ووكلوا أمرهم في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولت حراستهم، واستناموا إلى الأسوار التي تحوطهم والحرز الذي يحول دونهم، فلا تهيجهم هيعة ولا ينفر لهم صيد، فهم غارون آمنون قد ألقوا السلاح وتوالت على ذلك منهم الأجيال، وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي مثواهم، حتى صار ذلك خلقا لهم يتنزل منزلة الطبيعة. ثم يتكلم عن أهل البدو وما فيه من الشجاعة، فيقول: وأهل البدو بتفردهم عن المجتمع وانتدادهم عن الأسوار والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم، لا يتلونها إلا سواهم ولا يثقون فيها بغيرهم، فهم دائما يحملون السلاح ويتلفتون من كل جانب ويتجافون عن الهدوء إلا غرارا في المجالس وعلى الرحال وفوق الأقتاب، ويتوجسون للنبآت والهيعات ويتفردون في القفر والبيداء مذلين ببأسهم واثقين بأنفسهم، قد صار لهم البأس خلقا والشجاعة سجية يرجعون إليها متى دعاهم داعي أو استنفرهم صالح. انتهى كلامه. إذن هذا فرق، أن الإنسان تعود على السكنة في البيوت وإغلاق الأبواب والاعتماد على غيره، وألف حياة الدعة والراحة، حياة رتيبة معتاد عليها، آمن مطمئن واثق، ولذلك أصبح الإنسان يفزع لأي طارق، ولم يتعود على الشجاعة. حتى لو أن الإنسان سمع صوتا في أقصى الدار، صوت قطق مثلا، لفزع ودعت، كما يروى أن رجلا سمع صوتا في أقصى بيته فتوهم أنه لص يريد أن يسرقه، فقام هذا الرجل وهو يرتعد من الخوف والذعر والفزع ومعه سيف، فقال: يا أيها المجل علينا المغفر بنا المجترئ علينا، أتعرف هذا السيف؟ إن هذا السيف يسمى لعاب المنية، قتلت به وقتلت. ويذكر بعض الشجعان الأجواد الأقوياء، وما زال يلقي هذه الخطبة وهو يرتجف من الخوف والفزع، وكل لحظة يتوقع أن يغير عليه هذا اللص. فإذا لكلب يخرج من البيت فلما رآه سكن روعه واطمأن وقال: الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. فكثير من الناس اعتادوا على مثل هذه الحياة فأصبح كل شيء يخيفهم. ولا شك أن الإنسان يستطيع أن يدرب نفسه على حياة الجد والقوة، ومما يقوي ذلك ويعين على كثرة الإسفار والخروج إلى الصحاري والتدرب على الانفراد، سواء للتفرد للعبادة أو للاستطلاع أو للسير أو لغيرها من المعاني والأشياء التي من شأنها أن تقلل من حياة الدعاء والاسترخاء التي يعيشها كثير من الناس. أما السبب الثاني فعبر عنه ابن خلدون رحمه الله وبأنه يعود إلى أن الإنسان لا يملك غالبا من أمر نفسه شيئا بل يملك أمره غيره. فإذا كانت الملكة رفيقة عادلة لا يعاني منها حكم ولا منع ولا صد، كان من تحت يدها مذلين بما في أنفسهم من شجاعة أو جبر. أما إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة والإخافة فإنها حينئذ تكثر من ثورة أنفسهم وتذهب بالمنعة عنهم لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة كما قال ابن خلدون. ولذلك وضخ عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص في قصة مشهورة في معركة القادسية. كان هناك رجل اسمه زهرة ابن جوية، لحق هذا الرجل الشجاع برجل من الفرس يقال له الجالينوس، لحق به في المعركة فأجاز عليه وقتله وأخذ سلبه وكان 75,000 من الذهب، يعني مبلغ ضخم. فلما أخذه جاء إليه سعد بن أبي وقاص وقال كيف تأخذ سلب رجل 75,000 من الذهب؟ هذا غير معقول، هل استأذنتني حين أردت أن تلحق به وتقتله؟ ثم بعث سعد رضي الله عنه إلى عمر يستشيره في الأمر. فماذا قال له عمر؟ قال له تعمد، لاحظ تربية الرجال، تعمد إلى مثل زهرة وقد صلي بما صلي به، يعني تكلف ما تكلف وعانى ما عانى، تعمد إلى مثل زهرة وقد صلي بما صلي به وبقي عليك من حربك ما بقي وتكسر قوته وتفسد قلبه. وأمضى له عمر سلم. يعني أنت يا سعد في حالة حرب تحتاج إلى اصطناع الرجال الأقوياء السادة، وكذلك هذا الرجل له بلاء وخدمة وجهاد فتقابله بمثل ذلك وتكسر من عزيمته وهمته، لا لا أعطه سلبه ولا تتعرض له بمثل هذا الموقف. قال ابن خلدون وأما إذا كانت الأحكام بالعقاب فمذهبة للبأس بالكلية، لأنه إذا وقع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه ذلك المذلة التي تكسر من ثورة بأسه. وهذا ينطبق على أرباب الولايات صغروا أم كبروا، حتى الأب مع ابنه. إذا كان الأب يعود ابنه مثلا على أنه يبدخه على كل شيء ويعاقبه على كل شيء ينشأ الابن ضعيفا ذليلا منكسرا ليس لديه شجاعة ولا جراءة، يخاف من كل أمر ويحسب حسابات كثيرة تجعله لا يقدم على أمر من الأمور. وهكذا المعلم مع تلميذه والشيخ مع طلابه. ولهذا قال بعض المؤدبين لا ينبغي للمؤدب أن يضرب أحدا من الصبيان في التعليم فوق 3 أصوات. أذكر لكم قصة عجيبة حدثني بها أحد الإخوة الكويتيين منذ ما يزيد على 10 سنين. يقول كان هناك رجل له مجموعة من الأطفال فاشترى بيتا جديدا وأسسه أساسا حسنا، كلفه مبالغ طائلة، فلما نزل هو وزوجته وأطفاله في هذا البيت كانوا في غاية الفرح والسرور. خرج هذا الأب يوم من الأيام إلى عمله في الصباح، واشتغلت الأم بالطبخ والتنظيف وإعداد المنزل، أما الصبيان الصغار فقد تفرغوا لهذا الأساس، فأخذ كل واحد منهم سكينة وذهبوا يعبثون به فأتوا عليه من آخره، خربوا الأثاث وحطموه ومزقوه. فلما أتى الأب ماذا ينظر؟ وجد أن هذا الأثاث الذي بلغ فيه الذي دفع فيه مبالغ طائلة وأثمانا باهظة قد مزق وخرب شر تخريب. فغضب غضبا شديدا وأتى لهؤلاء الأطفال فربطهم بأيديهم وأرجلهم بحبال غليظة وأسرهم أسرا شديدا وتركهم. بكوا ثم بكوا ثم بكوا حتى تفتتت أكباده، والرجل كأنما قد قلبه من الصخر لا يلين ولا يتأثر من هذا المشهد. فلما همت الأم بهم هددها إن تعرضت لهم بالطلاق. فلما يئس الأطفال وتفتتت أكبادهم وضحت فروقهم سكتوا على البكاء، فلاحظ الأب على أيديهم وأرجلهم زرقة، لاحظ أن لونها يتغير إلى الزرقة، فاقترب منهم فخاف أن يتطور الأمر ففتها بالحبال، فوجد أن الأطفال أصبحوا يترنحون وقد أصيبوا بالإغماء. ذهب بهم سريعا إلى المستشفى فقال له الطبيب إن هذه الأجسام قد تسممت، تسمم الدم في أيديهم وأرجلهم، وهذا الدم المتسمم إذا سار إلى القلب فإن الوفاة محتملة، ولذلك لابد من أن تبتر أطرافهم حفاظا على حياتهم. ووقع الأب ودموعه تنهمر، وقع على عملية بتر أطراف هؤلاء الأطفال خوفا من موتهم، وهكذا قطعت أيديهم. وكان مما يزيد من حزن هذا الأب وكآبته أن هؤلاء الأطفال بعدما صحوا من العملية وصاروا يتلفتون، فينظر الواحد منهم إلى نفسه بلا يد وبلا رجل، كانوا يقولون بلهجتهم البريئة الصغيرة، كل واحد منهم يقول بابا أعطني يدي ورجلي ولا أعود لمثل هذا العمل. فكان الأب يبكي لذلك أشد البكاء، لكن بعد فوات الأوان. إذن هذا الأسلوب في التربية، سواء كان أسلوب الأب مع أطفاله في العقاب الشديد على الخطأ، أو أسلوب المعلم مع طلابه، أو أي ولاية، فإنه يورث الناس نوعا من الذل والمهانة وعدم الثقة بأنفسهم، ويجعل هؤلاء الناس ليس لديهم استعداد للشجاعة والقوة والحمية والأنفة، وإنما هم ناس اتكلوا على غيرهم واعتمدوا على سواهم. أيها الإخوة، إن الأمة بحاجة إلى جيل جاد شجاع مضحي، جيل لم ينشأ على الكأس والسجارة والأغنية الخليعة والصورة الماجنة والركض وراء المتعة والزينة في تصفيف الشعر أو تجميل الثياب بالكي والتلوين والتغيير أو صيانة السيارات أو المقتنيات أو غيرها، جيل يتقن فن الجهاد حقا وليس يتقن فن التمثيل. نحن بحاجة إلى جيل لا يسترسل أثناء السلم في النعيم، ولا يخرج إلى الراحة، ولا يستسلم أثناء الحرب للأحقاد والغضب فيصبح همه القتل والتدمير. نحن بحاجة إلى جيل على نمط ذلك الجيل الذي كان يطالب به يوشع بن نون حين أراد أن يقاتل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال غزا نبي من الأنبياء وهو يوشع بن نون، فقال لقومه: لا يتبعني رجل اشترى ابنا أو غنما وهو ينتظر ولادها. أي واحد قلبه متعلق بإبل أو غنم، هذا لا يسمع أن يجلس عند إبله وبقره وغنمه، هذا لا يصلح للجهاد. ولا رجل ابتنى دارا ولما يرفع سقوفها، واحد باني شقة أو باني فلة وهو لم ينتهي منها، فقلبه متعلق بتجهيزها وتكميلها، يشتغل بالتبليط ويشتغل بالبناء ويشتغل بغير ذلك. ولا رجل بنى ملك وضع امرأة ولما يبني بها، واحد عقد على امرأة وما بعد دخل عليها فقلبه متعلق بمقابلة هذه العروس وليس للجهاد، هذا لا يصلح لنا. اذا لا يتبعنا الا انسان قد تفرق قلبه للجهاد في سبيل الله، واصبح همه كله منصبا في هذه القضية، قضية الجهاد، قضية انقاذ الامة، فمثل هذا هو الذي يصلح للجهاد. فلما قال هذا الكلام تأخر عنه مثل هؤلاء الناس، فلما أقبل على عدوه كانت الشمس تريد أن تغرب، فقال لها يخاطبها: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. فأوقف الله تعالى حركة الشمس حتى جاء يوشع بن نون فقاتل عدوه ثم انتصر عليهم، فأخذ الغنائم ووضعها على الطعيم. إذن الجيل الذي يتخلى عن الزوجة الحسناء، يتخلى عن المال من إبل وبقر وغنم ووظيفة وغيرها، يتخلى عن الاهتمام بالدنيا سواء كانت عبارة عن بيت أو سيارة أو أي شيء آخر، وليس المقصود يترك هذه الأشياء، لا، كل هذه الأمور ممكن أن تكون لك في يده وليست في قلبه. هذا الجيل الله عز وجل يصنع له الكرامات إذا احتاج الأمر إلى ذلك، تقف لهم الشمس، حركة الدنيا كلها، قوانين الحياة كلها تخضع لهم. أليس الله عز وجل عطل خاصية الإحراق في النار لإبراهيم عليه السلام، وعطل خاصية الإغراق في البحر للمؤمنين في مواضع كثيرة، وأوقف الشمس ليوشع؟ فكذلك المؤمنون الجادون الصادقون إذا بذلوا كل ما يستطيعون واستفرغوا الوسع في الأسباب المادية ثم احتاجوا بعد ذلك إلى زيادة، فإن الله تعالى يمدهم بنصر من عنده لم يكونوا يحتسبونه. ولذلك يقول محمد إقبال رحمه الله: خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم، خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. أيها الأخوة، قد يقول قائل إن الناس لا بد أن يسترخوا في حالات الأمن ويندرجوا مع المادة مع الشهوة مع اللذة، هذا صحيح، وهنا تأتي مهمة وسائل التربية، المسجد، المدرسة، البيت، وسائل الإعلام وغيرها التي مهمتها الأساسية هي أنها تطرق دائما وأبدا على هذا الوتر الحساس وتحيي في الناس روح الجهاد في سبيل الله عز وجل في الطرق المتواصل على هذه المعاني. إن الأمة حين تواجه مشكلة أو معركة كبرى تحتاج إلى صياغة كاملة في سلوكها. ليس صحيحا أننا حين نواجه معركة نستطيع أن نواجهها بين يوم وليلة، كلا، الأمة إذا واجهت معركة لا بد أن تدرك أنها تحتاج إلى صياغة كاملة في سلوكها. وإنني أريد أن أضرب لكم بعض الأمثلة التاريخية السريعة. المثال الأول يتعلق بمعركة عين جالوت. يقول أبو الحسن الخزرجي عن أهل بغداد قبل أن يستولي عليهم السفر، يقول في وصف حالهم: واهتموا بالإقطاعات والمكاسب وأهملوا النظر في المصالح الكلية، واشتغلوا بما لا يجوز من الأمور الدنيوية، واشتد ظلم العمال، واشتغلوا بتحصيل الأموال. ويقول قطب الدين الحنفي يصف أهل بغداد في زمن المستعصم، يقول: مرفهون بلين النهاد، ساكنون على شط بغداد في ظل ثخين وماء معين وفاكهة وشراب واجتماع وأحباب وأصحاب، فما كابدوا حربا ولا دافعوا طعنا ولا ضرا. هذا حالهم كحالنا اليوم في كثير من البلاد الإسلامية. فلما قيض الله عز وجل للمسلمين الملك المظفر قطب يضرب ويضرب بنزاهته وعدالته وشجاعته وحزمه وصبره ووفائه وتضحيته الحكمة وكذلك إخلاصه في الدين، ويضرب لذلك مثلا أعلى للحاكم الصالح والرجل الكامل، حتى أنه كان من شدة ما حصل أن الستر حينما زحفوا على العالم الإسلامي يخربون، كان ملوك الشام ومصر مشغولين بقتال بعضهم بعضا وكيد بعضهم بعضا، لا يجدون حرجا من أن يستنجد أحدهم بالصليبيين على منافسيه من المسلمين. وقبيل المعركة الفاصلة قضى الملك قطب مدة طويلة في إصلاح الرعية والمملكة، وقد ملأ الجيش المصري بروح الفداء والاستماتة في الدفاع عن الدين، فإذا به يحن شوقا للجهاد في سبيل الله عز وجل. واستطاع الملك المظفر أن يهدئ قلوب الناس بعد أن كانت ترجف هلعا من ذكر الستر. ولما دخل شهر رمضان وصام الناس بضعة أيام، نودي في القاهرة وسائر مدن مصر وقراها بالخروج إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصرة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحس الناس كأنهم في عهد من عهود الإسلام الأولى، وطغى هذا الشعور على جميع طبقات العامة حتى كف الفسقة عن ارتكاب المعاصي، وامتنع المدمنون عن شرب الخمور، وامتلأت المساجد بالمصلين، ولم يبق للناس حديث إلا الجهاد. وأمست ليلة الجمعة لخمس بقين من شهر رمضان، ولم ينم الملك المظفر تلك الليلة، بل قضاها في ترتيب العسكر وإصدار الأوامر، وكان من خلال ذلك يكثر من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. إذن استطاع بهذا العمل أن يجعل الأمة كلها تعيش حركة جهاد وحالة استنفار وتعبئة معنوية ونفسية جادة. ولذلك لما بدأت المعركة وهجم المسلمون على التتر وهبت رياح الجنة، حينئذ خلع الملك المظفر خوذته وصرخ بأعلى صوته يقول: وإسلامه ثلاث مرات، واندفع يضرب رؤوس التتر يطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل. فحمي المسلمون وقلدوا ملكهم، واستبسل وزيره ببرق، ثم قتل قائد الستر، وطوق المسلمون العدو وحالوا بينهم وبين الفرار، وأفنوهم ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح، وانتهت المعركة وخر الملك ساجدا لربه عز وجل وأطال السجود، ثم رفع رأسه والدموع تتحادر على لحيته، ثم حتى سلم من صلاته وامتدى سهوة جواده وخطب قائلا: أيها المسلمون، إن لساني يعجز عن شكركم، والله وحده قادر أن يجزيكم الجزاء الأوفى، لقد صدقتم الجهاد في سبيله فنصركم على عدوكم. قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أيها المسلمون إياكم والزهو بما صنعتم، ولكن اشكروا الله واخضعوا لقوته وإجلاله، إنه ذو القوة المتين. إذن الأمة تصاغ أولا على الجهاد ثم تخوض المعركة بعد ذلك. مثل آخر أقوى وأعظم في معركة صفين، ومرة أخرى رجع المسلمون، كان المسلمون يعيشون في حالة من الضعف والفرقة والذل والهوان، الله تعالى بها عليهم، ثم عادوا إلى التزامهم بالكتاب والسنة، وصرت فيهم روح الجهاد، وأعدوا الأمة كلها للجهاد في سبيل الله عز وجل. وخلال بضع عشرات من السنين غير الله تعالى حالة القوم بعد أن غيروا ما بأنفسهم، فكان النصر المؤزر في حطين على يد البطل المظفر المعروف صلاح الدين رحمه الله، فكيف كان ذلك؟ لذلك قصة تطول، لكن المهم أنه بعدما انتشر في المسلمين الظلم وشاع بينهم التعصب المذهبي والجهل، وانتشر التصوف، ولها السلاطين في منازعاتهم وانشغالاتهم وملذاتهم، حتى إن أحد الوفود الذين ذهبوا إلى بغداد، ذهبوا من الشام إلى بغداد يستنجدون بالخليفة، وكان معهم كيس مملوء بالجماجم وشعور النساء والأطفال، فنثروها بين أيدي المسؤولين لإثارة الحماس. فكان جواب الخليفة أنه قال لوزيره: دعني من هذا، لا تعكر مزاجي، أنا في شيء أهم من هذا، حمامة البلقاء لي 3 أيام لم أرها. الخليفة مشغول بحمامته التي لم يرها منذ 3 أيام، ولذلك لا يهمه أن تدفر أمامه جثث وأشلاء المسلمين في كل مكان. بعد ذلك بدأ صلاح الدين بتهيئة المسلمين للجهاد في سبيل الله، وأسس المدارس، وجعل الدولة تشرف عليها وتدفع رواتب المدرسين، حتى عرفت هذه المدارس تاريخيا باسم المدارس النظامية، وكان هذا سببا في انتشار العلم بين الناس والاهتمام بالكتاب والسنة ومعرفة الأدلة الشرعية. وبعد ذلك بدأ صلاح الدين يقود حركة إصلاحية تجديدية على كافة المجالات السياسية والتربوية والاقتصادية، ونشطت الدولة في تدريب الجماهير تدريبا عسكريا وبث الروس في صفوف الأمة، حتى تزايدت العناية بذلك، وأقام نور الدين زنكي ساحات وميادين للتدريب في دمشق، وألف كتابا في الجهاد، وكان التدريب يقوم على دعامتين: الدعامة الأولى الإعداد المعنوي والروحي، والدعامة الثانية هي التدريب العسكري. وفي هذه الساحات والميادين تربى الشاب صلاح الدين الأيوبي، وكان نور الدين نفسه يساهم في ميادين التدريب في ركوب الخيل ولعب الكرة، وليس المقصود الكرة الموجودة، بل كانت الكرة تلعب عن طريق رميها بالخيول ثم الجري وراءها. وكانت هذه الساحات والميادين متكاملة البرامج والرجال، فكان فيها مجلس عام للقيادات التربوية يحضره كبار العلماء، وتناقش فيه كافة الموضوعات بروح علمية بعيدا عن التعصب المذهبي أو الحزبي. وكان نور الدين يجلس أمام العلماء كفرد عادي، ولقد ترتب على هذه الجهود تغيير ما بأنفس الناس من أفكار وتصورات وقيم واتجاهات، حتى برز جيل مسلم يختلف عن الأجيال السابقة. والأمثلة كثيرة، يكفي أن نتذكر مثل هذا، ولعل من الأمثلة القريبة التي لازلنا نذكر بعض ذكرياتها قصص الإخوان مع الملك عبد العزيز رحمه الله. لو تذكرنا معركة شنانة مثلا التي خاضها المسلمون ضد الجيش التركي وأبو الرشيد، وكيف أبلوا البلاء الحسن على رغم قلتهم وبساطة وسائلهم، وأن عدوهم كان مدججا بالأسلحة، وكان معهم مدافع لم تكن موجودة في الجيش المقابل، ومع ذلك انتصروا عليهم، تولوا فارين هاربين وتركوا السلاح وتركوا الذهب الذي كانوا يصرفون منه رواتب العمال، لرأينا العجب العجاب. وأعجب من ذلك ما هو معروف في معركة تربة، وهي معركة تاريخية مشهورة أيضا ضد الشريف، حيث كان المؤمنون يقاتلون الشريف قتالا مستميتا. يقول بعض شهود العيان: كنت تأتي إلى جيش السعوديين فكانوا كنت لا تسمع إلا كأنهم لهم دوي كدوي النحل، بالقرآن والذكر والبكاء والصلاة والخشوع، هذا قائم وهذا راكع وهذا يرفع يده وهذا يبكي وهذا يدعو وهذا يمرغ خده في التراب لله جل وعلا. فإذا أتيت إلى جيش الشريف فإنك لا تسمع إلا صوت القدور بطبخ العشاء وإلا أصوات الموسيقى وإلا أو من جالسين على لهو ونغو ولعب. فلما ثارت المعركة فروا وأورث الله تعالى المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. والقضية معروفة في ليبيا الحركة السنوسية وفي الجزائر حركة الجهاد وفي المغرب وفي قتال اليهود في فلسطين وفي غيرها قصص في غاية العجب. خلاصة الكلام الذي يمكن أن يقال من خلال هذه الأمثلة أننا حين نواجه حربا فإننا لابد أن نعد الأمة كلها لمواجهة هذه المعركة. التربية الجهادية أيها الأخوة هي تربية شمولية من عدة نواحي، فهي شمولية أولا من جهة أفراد الأمة تعنى بالذكر والأنثى والكبير والصغير. لا شك أن الشاب المكتمل هو هدف هذه التربية الأساسي بلا شك، فإن الشباب هم وقود الحروب والمعارك وحطبها، ولذلك فإن العناية بهم أبلغ من العناية بغيرهم. لكن أيضا كبار السن والأطفال والنساء هم هدف لهذه التربية، ولذلك انظر تجد الأطفال الصغار مستهدفين بالتربية الجهادية، تربيتهم في المنزل على بغض الكفار مثلا وقتال الكفار وتنشئتهم على أخبار الجهاد والمجاهدين وما أعد الله تعالى للجنة في الجنة لهم، تحذيرهم أناشيد الجهاد في سبيل الله، تدريبهم على التقوى والطاعة والانضباط بأداء الصلاة، تربيتهم على الصبر بتعويدهم على الصيام، تربيتهم على التضحية في سبيل الله بتعريفهم بالدار الآخرة وأن الإنسان قد يفوت في الدنيا شيء فيجده في الدار الآخرة، بل تربيتهم على الثقة بأنفسهم كما ذكرت، بحيث يربى الصبي على قوة الشخصية وإذا أصاب يشجع وإذا أخطأ يمهد له بطريقة ويبين له الخطأ بطريقة صحيحة. بل أحيانا مشاركة الصغار في الجهاد ومشاركتهم لها قصص كثيرة، لعل من أشهر وأذكر الأمثلة في المشاركة ما رواه الشيخان من قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في معركة بدر، يقول لما ثارت المعركة التفت أمامي فإذا صبي صغير، فالتفت يساري فإذا مثله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذا من طفل عمره 14 سنة. قال فقلت له بارك الله فيك. قال فبعد قليل دعاني الذي عن يساري فقال لي يا عمي أين أبو جهل؟ قلت ما تصنع به؟ قال لقد بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فقلت له بارك الله فيك. قال فإذا أبو جهل يزول في الناس يمنة ويسرة ويتحرك. فقلت له هل تريان هذا؟ قال نعم. فقلت هذا أبو جهل. قال فلما ثارت المعركة ابتدر إليه في الصقرين فاختلف فيه ضربتين بأسيافهما. فلما انتهت المعركة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل. فقال هل مسحتما أسيافكما؟ قال لا. قال عروني أسيافكما. فنظر إليهما فقال لمعاذ هذا قتله. قال كلاكما قتله. ثم أعطى سلبه لأحدهما، يعني أحدهما كان أبلغ في الضربة فأعطاه السلب وطيب خواطرهما بقوله صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله. والأمثلة كثيرة لا أريد أن أستطرد فيها، لكن المقصود أن الصبي الصغير يدرب على معاني الجهاد ويربى وينشأ عليها معنويا وحتى جسميا، يربى ويدرب عليها، ولا مانع أن يشارك أحيانا في الجهاد. مثل آخر ما يتعلق بالنساء، والنساء لهن دور كبير وإن كان الأمر كما قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، فليست المرأة تحمل السلاح ولا تقود الدبابة ولا تطلق الصاروخ، كلا، بل الأمر كما قال الأول كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. لا، ليست مهمة المرأة فقط جر الذيول، إلا أن المقصود أن المرأة تتستر صحيح، لكن مهمة المرأة أكبر من جر الذيول، مهمة المرأة أكبر من ذلك بكثير، إن مهمتها تربية الرجال وإعدادهم للقتال، وهؤلاء أعظم ثروة للأمة، فإننا بإعداد الرجال نكون بذلك استطعنا أن نشغل المصنع ونصنع الصاروخ والمدفعية والقنبلة ونخوض المعركة، فإن الأمم بحسب التربية التي يتلقاها الناس في بيوتهم، فهذا دور المرأة، ليست مهمة المرأة إذن القتال. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أو نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نقاتل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنا أفضل الجهاد أو قال عليه الصلاة والسلام لكنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وفي رواية لكن أفضل الجهاد الحج، في بعض الروايات لكنا وفي بعضها لكن، والحديث أصله في صحيح البخاري ورواه ابن خزيمة وغيره. إذن فيما يتعلق بتربية الفتاة التربية الجهادية أمامنا عدة أمور. أولها إعداد أمهات الصالحات وتغذية أرواحهن على حب الإنجاب وتربية الأولاد في طاعة الله عز وجل ومنء نفوسهم بمعاني الجهاد، فإن الأم كما قال حافظ إبراهيم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ما بالك بأم تربي ولدها على الجهاد وتملأ قلبه بروح الاستشهاد وحب القتل في سبيل الله عز وجل. حينئذ يعني لعلنا الآن أمام مثل واقعي حي، وهو ما نشاهده ونسمعه الآن فيما يسمى بأطفال الحجارة. إن الذين يقاتلون في فلسطين الآن أطفال، بعضهم في سن السادسة والسابعة والثامنة، فقولوا لي بالله عليكم من الذي غرس في نفوس هؤلاء الأطفال بغض اليهود؟ من الذي غرس في نفوس هؤلاء الأطفال حب الجهاد في سبيل الله؟ من الذي جعل الطفل الصغير يميزا هذا يهودي عدو لك ولا بد أن تخرجه من أرضك ولا بد أن يحكم الإسلام بلادك؟ لا شك أنهن الأمهات. ولذلك أعظم خطر يزعج إسرائيل الآن كما تقول التقارير الغربية هو أن الشعب الفلسطيني هو أكثر شعوب العالم الإسلامي تكاثرا وتناسلا، ولذلك يبذلون جهود كبيرة من أجل تقليل النسل، بل إنهم يقومون بمحاولات مستميتة لما يسمونه بالتعقيم، لأن اليهود يقولون أن المرأة الفلسطينية الآن يسمونها عش الزنابير. يقول المرأة الفلسطينية أصبحت مثل العش الذي يخرج زنابير تلسعنا وتلدغنا وتضربنا بالحجارة، فلا بد من تعقيمها بحيث تصبح عقيما لا تلد، أو على الأقل تقليل الإنجاب وتحديد النسل بكل وسيلة. وأعظم خطر هو ما يسمونه بخطر الانفجار السكاني للشعب الفلسطيني حتى في إسرائيل نفسها، مع التهجير والقتل ومحاولة إبعادهم بكل وسيلة. إذا دور الأم في هذا دور كبير، لأننا ممكن أن نجد أنفسنا أمام ألوف مؤلفة من الناس بلا دين بلا عقيدة بلا هم بلا هدف. لماذا؟ لأنه تربى على أنه هم لقمة العيش، هم كثرة الخبز. وممكن أن نجد أنفسنا أمام عدد ولو قليل ممن تربوا في أحضان أمهاتهم على معاني الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وعلى أيدي هؤلاء يكون نصر الأمة. الأمر الثاني تربية النساء على التواضع والاقتصاد في المعيشة وبذل المال في سبيل الله عز وجل، وهذا أمر كبير جدا من أمور التربية على الجهاد. الآن من الأمثلة القريبة أيضا، نحن نعلم أن كثير من النساء موظفات، مدرسة أو إدارية أو موظفة في أي مجال من المجالات، والمرأة تأخذ راتب مثل ما يأخذ الرجل في هذه البلاد، تأخذ راتب كراتب الرجل. إذن المدرسة قد تستلم أحيانا 10,000 ريال شهريا، وفي نفس الوقت المرأة مخدومة، ليست مطالبة بأن تنفق على المنزل ولا أن تشتري البضائع والسلع ولا أن تشتري الملابس، حتى ملابسها هي الزوج مطالب بتوفيرها. وهذا والله يا إخواني من الأمور العجيبة. رأينا في أمريكا أن المرأة تأخذ 60% فقط من راتب الرجل، معانها تعمل مثل عمله بل أكثر من عمله أحيانا، وفي دخان المصانع وضجيجها وتعبها والسهر، ومع ذلك ليس لها من الراتب إلا 60% فقط، ومع ذلك يدعون مساواة المرأة بالرجل. أما في هذه البلاد فالمرأة تأخذ كراتب الرجل، مع أنها قد تتمتع بإجازات معينة ولها صلاحية كثيرة. المقصود مع ذلك كلف المرأة تعطى هذا الراتب، ويقال لها لست شرعا يعني شرعا ودينا لست مطالبة بالإنفاق على البيت، حتى الملابس التي تبذلينها تحتاجينها أنت زوجك مطالب بأن يوفرها لك، ملابس الأطفال كذلك، الأطعمة كذلك. إذن هنا نقول هذا المبلغ الضخم الذي تأخذه المرأة ماذا تصنع به؟ لقد رأينا وسمعنا كثيرا من النساء تبذخ بهذا المال وتضرب به يمنة ويسرة، ولأنها ليس لها هدف معين فإنها يعني قد تسرف في هذا المال وتصرفه لغير طاعة، يعني في كماليات، في أمور لا قيمة لها، بل أحيانا في أمور محرمة. إذا لماذا لا نربي المرأة على أن يكون الجهاد بالمال في سبيل الله من أعظم مهماتها؟ فإنها تستطيع أن تجاهد بالمال ما لا يستطيع الرجل. الرجل راتبه مثلا 10,000 ريال، لكنه مطالب بحقوق البيت، مطالب بحاجيات المنزل، مطالب بتأمين السيارة، مطالب بالسكن، مطالب بأشياء كثيرة، ولذلك ربما لا يستطيع أن ينفق شيئا، لكن المرأة تستطيع أن تنفق كل أو جل راتبها في سبيل الله عز وجل. جانب ثالث من جوانب تربية المرأة على الجهاد في سبيل الله، تنمية الصبر عند البنات من خلال البيت والمدرسة والمسجد، لتكون كل واحدة منهن كأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، لأن المرأة إذا لم تكن مرأة صبورة فإنها لا يمكن أن تربي أولادها على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأنتم تعرفون كثيرا من الأمهات بمجرد ما تسمع كلمة الجهاد والقتال تحاول أن تحوط أولادها، وربما لا تسمح لولدها أن يسافر خوفا عليه من أن يحصل له حادث في الطريق. فكيف تفلت بثلاثة كبدها أن يقاتل في سبيل الله؟ لن تفعل إذا لم تتربى على الصبر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لها موقف طريف رواه مسلم في صحيحه، يقول أبو نوفل: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، يعني مصلوبا، قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس يمرون عليه، حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا. يعني ابن الزبير معروف أنه حصل قتال بينه وبين بني أمية فقتلوا بمكة، ثم قال: أما والله لقد كنت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير. يعني أمة يعدونك من أشرارهم حتى يقتلونك، يقول هذه أمة خير. ثم نفل عبد الله بن عمر ذهب، فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إلى عبد الله بن الزبير فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يقول: تأتيني. فأبت أسماء أن تأتي إلى الحجاج، فأعاد عليها الرسول قال: تأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك في قرونك. قال فأبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني في قروني. فقال الحجاج: أروني سبتيتي، أعطوني نعال يعني. ثم انطلق يتوزف حتى دخل على أسماء فقال لها: كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ ولدها كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ قالت: شوف المنطق، شوف التربية، شوف كيف دور الأم فعلا إذا ربيت. ما بكت ودمعت وقالت: الله يخلف علي وراح ولدي والله المستعان، لا، قالت بلهجة المرأة الواثقة الحكيمة، قالت له: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أفسدت عليه دنيا، قتلته، ما تمتع بالعز والملك والإمارة التي كان يريد، لكنه أفسد عليك آخرتك، لأنك سوف تلقى الله عز وجل بدم مسلم. بلغني، فقول له، بدأت بعد ذلك بدأت توبخ الحجاج، قالت: بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، يعني تعيره، نعم أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواء، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في الفقيه كذابا ومبيرا، المبير هو الذي يكثر القتل، أما الكذاب فقد عرفناه ورأيناه، فعلي المختار بن أبي عبيد، لأن المختار هذا كان يدعي النبوة وهو من فقيه، المختار بن أبي عبيد الثقفي، تقول المختار هو الكذاب لأنه يدعي النبوة، وقد جاء المختار بن أبي عبيد هذا هو أخو صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. جاء قوم إلى عبد الله بن عمر فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إن المختار يعني خال أولادك يزعم أنه يوحى إليه. فقال: صدق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. تقول أسماء للحجاج: أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، أظنه أنت. قال فقام الحجاج عنها حزينا شفيفا ولم يراجعها. لها مواقف عجيبة، لما حوصر ولدها جاء إليها وقال: يا أم ماذا ترين الآن؟ أصحابي قد تخلوا عني وهربوا وانطلقوا وأنا حصرت بمكة، ليس معي السلاح ولا أتباع ولا أعوان ولا أنصار، فماذا ترين أن أصنع؟ قالت له: يا ولد يا ولد، إن كنت إنما قاتلت من أجل الدنيا فبئس العبد أنت، وإن كنت إنما قاتلت من أجل الآخرة فاصبر واحتسب. قال: يا أم، أخشى أن يمثلوا بي. يقول: ماني خائف من الموت، لكن أخشى إذا مس يعلقون جثتي على خشبة ويقطعون يدي أو رجلي أو أنفي أو ما أشبه ذلك. فقالت له: وماذا يضر الشاب سلخها بعد ذبحها؟ إذا قتلوك فليمثلوا بك وليفعلوا ما شاء. فلما رأى موقفها وشجاعتها قام إليها وقبل رأسها وقال: والله يا أمي ما أردت إلا أن تقوي موقفي، وإلا فلم يكن من نية الفرار ولا الاستسلام، فقاتلهم حتى قتلوا. إذن نحن نريد تربية نساء كأسماء رضي الله عنها تكون وراء ولدها تقويه وتصبره. كذلك من المهمات في قضية تربية الفتاة غرس عقيدة القضاء والقدر في نفوسهن وتقويتها، بحيث تعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها وما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن الآجال والأرزاق بيد الله عز وجل، كل شيء في كتاب لا يتقدم ولا يتأخر. أما فيما يتعلق بموضوع التمريض وسقي الجرحى وعلاجهم، فهذا فيما يتعلق بالناحية التاريخية لا شك كان موجودا في عصور الإسلام كلها، ولكنه كان موجودا وسط الصيانة التامة والبعد في مجال التدريب عن الرجال أو عن السفور أو عن التبرد، وكان يقوم به نساء يقومن بالتمريض والتدريب، نساء هن قدوة في دينهن وأخلاقهن وإخلاصهن وعلمهن وتسترهن قبل أن يكون قدوة في خبرتهن وتمريضهن. وكانت النساء أيضا تقوم بالإجهاز على الجرحى من الكفار وتترك سلبهم للصبيان الصغار لئلا تبدو عوراتهم، كما ذكر ذلك ابن كثير في أخبار القادسية أن بعض النساء كانت تقول: نجهز على الجرحى من الكفار، أما سلبه يعني أخذ متاعه وثيابه وسلاحه فإننا نترك ذلك للصبيان الصغار لئلا تبدو عورات هؤلاء المقاتلين. وإنما دعاني إلى التأكيد على موضوع التستر والصيانة التامة، أننا ندرك أن الأهداف السابقة التي تحدثت عنها، تربية الأم الصالحة، تربيتها على إعداد الجيل، على الإخلاص، على الصبر، على الإيمان بالقضاء والقدر، على الجهاد بالمال، كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا من قبل أم تعلمت كيف تعيش في بيتها، عرفت أن مملكتها هذا البيت، فإذا خرجت منه استزرفها الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس. ولذلك تلاحظون الحملة المسعورة منذ عشرات السنين في جميع بلاد الإسلام لإخراج المرأة من بيتها بكافة الوسائل، ويستغلون جميع المناسبات لإخراج المرأة من بيتها، حتى كثيرا ما تسمعون يقال نصف المجتمع معطل، يعتبرون أن المرأة ما دامت في بيتها فمعنى ذلك أنها معطل، والواقع كلا، أن نصف المجتمع هذا ليس معطلا بل هو يشتغل في داخل المنزل. فإننا نجد أن البيوت مهمتها أعظم مهمة، وهذه المرأة فيها هي جندية قائمة على حراسة الأمة. فليس صحيحا أن بقاء المرأة في بيتها يعني أنها معطلة، كلا، ولا خروج المرأة من بيتها يعني أنها عاملة. ولعل من العجائب أنهم كانوا يقولون في الماضي أننا نريد المرأة أن تعمل، نريدها عاملة، نريدها موظفة، نريدها. وهناك مجالات صحيحة، هناك مجالات لا شك أن المرأة يحتاج إليها فيها، كالتدريس مثلا وما أشبه ذلك من المهمات النسائية، وفي مجال النسائي مضبوط بضوابط الشرع. لكن كان بعض الصحفيين يتكلمون عن أنه الهدف إخراج المرأة، لا بد من إخراجها، ولذلك كانوا ينادون مثلا بوجود السائق، بوجود الخادمة. فلما وجود السائق ووجود الخادمة أصبحوا يشتكون يقولون المرأة جالسة في البيت بلا عمل، لأن الخادمة تقوم بعمل المنزل، إذا لا بد أن نوجد أماكن للمرأة تقضي فيها وقت فراغها. طيب لماذا ما تقضي المرأة وقت فراغها في عملها في المنزل، في قيامها بشؤون البيت، في تربية الأطفال، في العناية بالزوج، إلى غير ذلك من المهمات الكبرى التي تنتظرها؟ إذا من أهداف العلمانيين في كل زمان ومكان أن يعملوا على إخراج المرأة من بيتها بكل وسيلة. إذا التربية الجهادية تربية شمولية، شمولية للأطفال الصغار، شمولية للنساء، كذلك هي شمولية للكبار من الشيوخ الذين لا يعتبرون أنهم بحكم أنهم جاوزوا فترة الشباب انتهت مهمة التربية، كلا، بل حتى الموت وهم يتربون على معاني الجهاد في سبيل الله. روى مسلم في صحيح عن عبد الرحمن ابن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: أراك تختلف بين هذين الغرضين وأنت شيخ كبير يشق عليك، يقول لماذا تختلف بين هذين الغرضين وتتدرب على الرمي وأنت رجل كبير السن؟ قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعاني هذا الأمر، لم أشتغل به، سمعته يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. إذا عقبة يستمر على الرمي لئلا ينسى، لأنه يدرك أنه حتى الشيخ كبير السن يجب أن يكون مستعدا للجهاد. هذه شمولية من ناحية. أما الشمولية من الناحية الأخرى فهي شمولية التربية الجهادية في أهدافها وغاياتها. إنها ليس هدفها التدريب على الرماية والسلاح فحسب، وإن كان هذا جزءا من هدفها، لكنها تهدف إلى صياغة الأمة كلها وإعدادها للمعركة كما ذكرت. فهي تربية عبادية، مثلا تقوم على تربية الناس على إقام الصلاة مع الجماعة والصوم والحج والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم والاستعداد للآخرة. وتدرك هذه التربية أن من أخل بهذه الأشياء لا يمكن أن يقوم بواجب الجهاد. ولذلك يقول الشاعر: من خان حي على الصلاة يخون حي على الجهاد، من خان حي على الصلاة يخون حي على الجهاد. الإنسان الذي يسمع منادي الله عز وجل يقول حي على الصلاة في صلاة الفجر ثم لا يقوم لأن الوقت بارد مثلا، أو لأنه لم يأخذ قصته من النوم، هذا الإنسان لا يمكن أن يستجيب لداء الجهاد بحال من الأحوال. من خان حي على الصلاة يخون حي على الجهاد. في أيضا تربية علمية تهدف إلى معرفة الإنسان بالشرع عقيدة وأحكاما، وإلى معرفته بالواقع، واقع الأمة القريب والبعيد، والخطط التي تحاك ضد الأمة الإسلامية، وفقه هذا الواقع بصورة صحيحة، ومتابعة الأحداث بشكل جيد، ومعرفة الثقافة العسكرية أيضا وأوضاعها في الأمم كلها. كيف يتربى اليهود على الثقافة العسكرية؟ اليهود أعداؤنا، كيف يتربون؟ كيف يتربى النصارى على الثقافة العسكرية؟ كيف تتربى الأمم كلها؟ وكيف يتربى المسلمون؟ ولا مانع أن يستفيد المسلمون مما يوجد عند الأمم الأخرى مما يكون موافقا للشرع وليس فيه مخالفة. إذا لابد أن تكون التربية تربية علمية تربط الناس بالعلم، العلم بالشرع، العلم بالواقع، العلم بما يحتاج إليه من الأمور العسكرية وغيرها. هي أيضا تربية سلوكية تقوم على التزام الناس بالخلق الفاضل. الذين يتربون يتدربون ميزتهم الابتسامة والخلق الفاضل والعدل بين الناس وإعطاء الناس حقوقهم وتجنب الفواحش والخمر والدخان وغيرها. والإنسان الذي أخطأ أمام نفسه فلن يستطع أن يتخلص من شرب الخمر مثلا أو من التدخين، كيف يستطع أن ينتصر على عدوه؟ هيهات هيهات. ولذلك أذكر أحد المشايخ القدامى توفي رحمه الله من زمن كان يردد بيتا من الشعر عن أولئك الذين هجموا أمام إسرائيل، يقول: وجوههم وليست شبيهة وجهه، وجوههم وليست شبيهة وجهه، ولكنها قد شابهت أوجه الكفر. يعني هؤلاء الذين قاتلوا وهزموا وجوههم ليست مشابهة لوجه الرسول صلى الله عليه وسلم في مظهرها في هيئتها، لأن المظهر جزء من الشخصية، ولكنها قد شابهت أوجه الكفر. هي أيضا تربية نفسية تقوم على ربط الإنسان بمعالي الأمور ورفعه عن السفاسف وتنمية الأهداف الكبيرة في النفس، وتعبئة تربية عسكرية من خلال الوسائل المختلفة بحيث تتحول الحياة إلى حياة جهادية. لا بد أن نرفع الشباب عن الاهتمام مثلا بالكرة والرياضة ومتابعة التشجيع هنا وهناك، وكون همه ينتهي عند هذا الحد يموت من أجله ويحيا من أجله، وربطه بمثل أعلى يقاتل في سبيله. لا بد من رفع الشاب عن الارتباط بقضية الشهوة، سواء تمثلت في أغنية أو في نظرة أو في أي أمر من أمور الشهوات، وجعلهم يفكرون بأهداف الأمة العليا ويحزنون لحزنها. أليس من المؤسف أنك لو جمعت مجموعة من الشباب وسألتهم عن أهم الأحداث التي مرت بالأمة لوجدت كثيرا منهم لا يعرفون متى حصلت ولا كيف حصل؟ حتى أحيانا طلاب قد يكونون في مستويات عليا، لو سألتهم عن بعض الأحداث التاريخية التي تعتبر أزمات ومصائب حلت بالأمة، متى وقعت وكيف وقعت وما وراءها، لوجدتهم يقلبون رؤوسهم ولا يعرفون. لكن لو سألت بعضهم مثلا عن أسماء أبرز نجوم الكرة أو الفن لأخبروك، ولو سألتهم عن تسريحات مايكل جاكسون وغيره لأخبروك، ولو سألتهم عن آخر الأحداث الفنية لأخبروك. هذا ليس صحيحا. لابد أن نربي الشباب ونعبئهم تعبئة نفسية بحيث تصبح أهدافهم عليا يرتبطون بالأمة وأهداف الأمة ومصير الأمة. لابد أيضا من التربية الجسدية بالتغذية والوقاية والعلاج، ثم التدريب على ألوان السلاح، وهذا كله يكمل ما سبق. أليس من المؤسف أيها الأخوة أن كثيرا من الجهات المحاربة للإسلام أصبحت تسعى إلى شغل عقول الناس بقضايا نستطيع أن نقول إنها ثانوية وأحيانا قضايا تافهة عن القضايا العليا المصيرية التي تفكر فيها الأمة؟ مثلا في كثير من الأحيان تجد أن الإنسان مشغول بلقمة الخبز التي يبذل وقته كله في الحصول عليها والسعي إليها، ولذلك ليس لديه وقت ليتعلم العلم الشرعي ولا ليجاهد في سبيل الله ولا ليأمر بالمعروف ولا لينهى عن المنكر، وأصبحوا يعقدون هذا الأمر حتى يأخذ وقت الإنسان. وأحيانا يشتغل الإنسان بأمور تافهة من جنس ما ذكرت قبل قليل، المهم أن يكون عقله مملوءا بأشياء وقشور وأمور لا قيمة لها، فلا يكون عنده تفكير بهموم الأمة. وما لم نفلح في نقل الشباب إلى هذا فإن هذا يعني أننا لازلنا دون مستوى التربية الجهادية. أخيرا أقول إن التربية الجهادية هي تربية شمولية في وسائلها، فليست شكلية وقفية محدودة، ولكنها هم تشترك فيه جميع مؤسسات المجتمع بلا استثناء. فالبيت يربي كما سبق، والأم عصب فيه، المسجد يربي، ولذلك كان أول عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد. المسجد كان مكان التدريس ومكان التعبئة ومكان العبادة، بل وحتى مكان التدريس في بعض الأحيان كما في الصحيحين وغيرهم. الحديث في المسجد، اختيار الحديث يعني اختيار الإمام للحديث الذي يحدث به الجماعة، هذا نوع من التعبئة والتربية والتدريس. وقد لاحظت أن بعض الناس إذا تحدث عن حديث الجهاد وذكر بالجهاد والاستشهاد في سبيل الله فإن هذا يعينه حتى على الإقبال على الصلاة وغيره. خطبة الجمعة تعتبر منبر، تصور كم كلمة تقال، كم خطيب يحضر يتكلم، كم مستمع لو أن هذه الخطب وجهت إلى تحريك مشاعر الناس، ربطها بقضية الإسلام الكبرى، الجهاد في سبيل الله عز وجل، إعداد الناس لهذا الهدف. ليس القتال فقط، ليس القتال من أجل التراب، لا، إنما القتال من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس صحيحا أن الفلسطيني يقاتل من أجل زيتون يافا ولا برتقال حيفا ولا تراب اللد والخليل، أبدا، سيجد في الدنيا زيتونا أحسن من زيتون، وسيجد برتقالا أحسن من برتقاله وأفخر، وسيجد أرضا أخضر من أرضه وسماء أجمل من سماء. فليست القضية قتالا عن هذا ولا ذاك، إنما هي تعبئة الناس وإعدادهم ليكونوا مقاتلين في سبيل الله عز وجل. الترابط بين جماعة المسجد بالاتصالات فيما بينهم والتزاور والتنافس في ذات الله عز وجل، هذا من الإعداد. الندوات الثقافية والمحاضرات في المساجد، ومما يستحق الإشادة أننا نجد في هذا العصر كثرة الدروس والمحاضرات في المساجد في العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه، فأنت لا تأتي بلد إلا وتجد فيه دروس منتظمة في المساجد ومحاضرات منوعة، وهذا ليس خاصا بهذه البلاد، مع أن هذه البلاد لها نصيب الأسد منه، لكنه عام في جميع بلاد العالم الإسلامي، وهو ينم عن صحوة إسلامية علمية ثقافية. الدروس في المساجد سواء كانت دروس القرآن أو الدروس العلمية، المقري مثلا الذي يحفظ الطلاب القرآن أليس لائقا به أن يقف عند آيات الجهاد والاستشهاد ويشرح الناس هذه المعاني؟ أو الشيخ الذي يدرس الناس مثلا كتب السنة أليس لائقا به أن يقف عند أحاديث الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ كتاب الجهاد، كتاب السير والمغازي، أخبار المجاهدين في سبيل الله، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لا نريد أن يتخرج إنسان يحفظ القرآن فقط ولكنه لا يغار لله ورسوله، ولا أن يخرج إنسان يحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم لكن لا يهم أن تنقلب الدنيا رأسا على عقب، لا، نريد إنسان يحفظ القرآن ويحفظ صحيح البخاري ويحفظ صحيح مسلم ومع ذلك يعيش هموم المسلمين ويحزن لأحزانهم ويسعى إلى الإصلاح بقدر ما يستطيع ويحاول أن يجاهد في الواقع في كافة الميادين. المدرسة تقوم بتربية علمية وعملية كثيرة ونشاطات مختلفة علمية وبدنية ونشاطات صفية وغير صفية، لا بد من أن تشتغل بالتعبئة وإعداد الناس سواء المدرسة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو الجامعة لإعداد الناس لهذا الأمر. المجتمع، وسائل الإعلام مثلا، الحب وحده لا يكفي، ليس بالحب وحده يحيى الإنسان، ليس صحيحا أن يركز على هذا الأمر، بل يجب أن تكون وسائل الإعلام تربي الناس على الجهاد في سبيل الله عز وجل في كل شيء، حتى الأناشيد التي تبث وتذاع تكون أناشيد حماسية تحرك في الناس روح الجهاد في سبيل الله، ترفع الناس عن حضيض الشهوة والمادة والدنيا. ولا يمكن أن نتصور أننا نتغلب على عدونا بحنجرة فلان أو فلان، كلا، ولا بصوت المغني الفلان، وإنما نتغلب على عدونا بأن نعد الناس إعدادا صحيحا تتوافر فيه جميع الوسائل، ومنها وسائل الإعلام، فهي تساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع، يدخل في ذلك التلفزة والإذاعة والصحافة وغيرها، ويجب أن تجنب كما ذكرت في تعبئة الناس وإعدادهم للمعركة الكبرى، معركة الإسلام الكبرى. أما فيما يتعلق بالأسئلة فهي كثيرة وسوف أجتزئ ما تيسر منها. هذا أخ حبيب يعني يقول: يعلم الله أني أحبك في الله، وكم سالت العين دمعا لهذا الانقطاع، وكم ضاق في القلب أوهام ووحشة، وإنا نسأل الله لك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أطال الله في عمرنا وعمرك حتى نسعد بالعلم. وأقول لأخي الكريم: جزاك الله خيرا وجعلنا الله وإياك من المتحابين فيه، وأسأل الله أن يقوي عزائمنا ويجعلنا نعود بهمة أقوى وعزيمة أصلب وإرادة أشد، فإن هذا هو اللائق بالمؤمن، أنه يعود أقوى مما كان وأصلب مما كان وأثبت مما كان. وإنما قرأت كلمة هذا الأخ لأنها قد وردت في أسئلة كثيرة، فأعتذر ما قرأته عن أخ الكريم على لسان جميع الأخوة الذين كتبوا أوراقهم. هل يقول: لقد ذكرت ما فعله أهل القاهرة من التضرع إلى الله عز وجل قبل حرب عين جالوت ضد التتر، ونحن الآن في حالة مشابهة لحالتهم في تكالب عدو الله علينا، ولكن الناس لم يتضرعوا ويتوجهوا إلى الله عز وجل، وبدأوا بمتابعة التفصيلات الدقيقة في وسائل الإعلام المختلفة، ونسوا جانب الله تعالى إلا من رحم الله، رغم أنك ذكرت أن المسلمين قبل عين جالوت كانوا قد انغمسوا في النعيم مثلنا. الواقع أن وضع الناس فعلا مؤسف، يعني نستطيع أن نقول باختصار شديد: لم يتغير شيء، لم يتغير شيء، وكأننا لسنا في حالة حرب، لم يكن يتغير شيء. ربما أول ما صارت الأحداث تحركت نفوس الناس وزاد رواد المساجد، وأصبح المسجد الذي يصلي فيه صلاة الفجر مثلا صف يصلي في صفين، معناه أن الناس ارتفعت معنوياته، اهتموا. أما الآن فقد عاد كل شيء كما كان، وهذا في الواقع ينذر بخطر شديد. وإنني أدعو أئمة المساجد وطلبة العلم إلى أن يركزوا على هذا الموضوع ويتحدثوا عنه، سواء في الحديث بعد العصر أو قبل صلاة العشاء أو في خطب الجمعة أو في غيرها، ليشد الناس ويربطوهم بالله عز وجل، ويذكروهم بأن عذاب الله عز وجل واقع على كل من وجدت فيه الأسباب. كما أن اهتمام الناس بمتابعة تفصيلات الأخبار أحيانا اهتمام في بغير وحي. أنا لا أنكر أو أنهى عن متابعة الأخبار، بل من الطبيعة أن الإنسان يتابع، لكن بعض الناس أصبحوا كالمسعورين، ينتقل من إذاعة إلى أخرى وقد يسمعوا تحليلا فيظنه خبرا، وهذا شوش نفوسهم وأوجد عندهم حالة من الرعب والفزع والذعر، الله بها عليه. لا، المؤمن ينبغي أن يكون عنده اعتدال وإيمان وثقة وتوكل على الله، والمتابعة حينئذ تكون متابعة للمعرفة والوعي والإدراك، وليست متابعة حتى يستعد الإنسان كأنه يريد أن يعني ينظر ويرى أنه أقصى ما يستعد فيه أنه يجهز الأطعمة في بيته أو يحول العملة أو يسافر من بلده أو ما أشبه ذلك. هذا يقول: لماذا ما ذكرت قصة الشابين الصغيرين، قصة أولاد الخنساء الأربعة؟ وأقول له: إنني لم أذكر قصة أولاد الخنساء لأن الإمام الذهبي وجماعة من نقاد الحديث ذكروا أن هذه القصة ليست صحيحة، بل هي قصة منكرة. يقول: نسمع أن اليهود لم يفعلوا بالمسلمين ما فعله صدام، فهل هذا صحيح؟ الواقع أن صدام فعل بالمسلمين الأفاعيل، وقد سبقا ذكرت لكم في أكثر من مناسبة بعض الجرائم التي فعلها صدام وغير صدام في المسلمين في العراق وغيرها، وأما اليهود فقد فعلوا بالمسلمين مثل ذلك وأشد منه أيضا. وينبغي ألا ننسى عداوة اليهود لأننا اشتغلنا بعداوة غيره، وهذه من القضايا التي ينبغي أن نحسن التوازن فيها. اليهود أعداء لنا، والنصارى أعداء، والشيوعيون أعداء، والمنافقون أعداء، والبعثيون أعداء، ويقظتنا لعداوة صنف ينبغي أن لا تشغلنا عن عداوة الآخرين. يقول: يذكر عن بعض القوميات الأخرى شجاعة عالية كما يذكر عن بعض الأفراد والبربر والأفغان، أليس هذا يناقض أن دعوة اختصاص العرب بالشجاعة؟ في الواقع ليس هناك اختصاص للعرب بالشجاعة، لأن البدو شجعان أو أشجع من غيرهم في كل مكان، سواء كانوا من العرب أو من البربر أو من الفرس أو من غيرهم، فهم أشجع ممن عاشوا في الحاضرة. ولذلك مثلا الموحدين من أشجع الناس، يوسف بن تاشفين وأتباعه والمرابطون وغيرهم في المغرب والأندلس من أشجع الناس، ولهم مواقف شجاعة مشهورة لأنهم كانوا من عرب الصحراء، من بدو الصحراء. هل الجهاد غاية أم وسيلة لإعلاء كلمة الله طبقا للمنهج الذي وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فإن كان ثاني فما رأيكم من يغل الجهاد ويحمل جانب التصفية العقدية، أو يهمل الجانب التصفية العقدية والتربية الإسلامية وزمن الاهتمام بالعقيدة يفرق الأمة ويؤخر النصر؟ الاهتمام في الواقع يعني مثلا هل هو غاية أم وسيلة؟ هو وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل، هو وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل. ولذلك فإن الجهاد لا يعني فقط حمل السلاح، بل الجهاد في التعليم، الجهاد في تصفية العقيدة، الجهاد في إصلاح سلوك الناس، كل ذلك من الجهاد.
هذا يقول: حديث علم أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هل يقتضي هذا الوجود على المسلم؟ هذا ليس بحديث ما يصحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لم تذكر قصص المجاهدين الأفغان. في الواقع نعم، هي مما يضاف يعني إلى جانب التعبية التي ذكرت، قصص المجاهدين الأفغان، وهي كثيرة وربما تكون حية في ذهن كثير منا، لأن كثيرا من الشباب يتابعون من خلال الصحف والمجلات وغيرها. يقول: مجموعة من الشباب الطيب عزمنا على الدعوة وإدخال بعض الشباب المنحرف ضمن الدعوة إلى الله، فما توجيهك ونصيحتك لنا؟ نصيحتي لكم بالاستمرار في هذا العمل والرزق واللين، فإن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هل ممارسة الصيد مما يعين على الجهاد؟ والله الصيد مشكلة، لأن الرسول عليه السلام يقول كما في الحديث الصحيح: من سكن البادية فجفى، ومن تتبع الصيد لها، وفي رواية غفل. فتتبع الصيد يدعو إلى الغفلة. يقول: هل القتال دفاعا عن الوطن يعتبر جهادا في سبيل الله عز وجل؟ سبقا أجبت على مثل هذا السؤال، أن القتال الرسول عليه السلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ونقول: إذا قتل الإنسان دفاعا عن وطن لأنه يريد لهذا الوطن أن ترتفع فيه راية التوحيد ولا يحكمه الكفار أيا كانوا، فإن هذا قتال في سبيل الله عز وجل. وكل وطن رفعت في راية الإسلام فهو وطن لنا نحن المسلمين، كما قال الأول، كما قال الشاعر: ولست أبغي سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عدت أرجاءه من لبي أوطاني. ويقول آخر: أنا عالمي ليس لي أرض تسميها بلادي، وطني هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي، فالقصر أحلى من رياض في رباها القلب فادي. فالمؤمن وطنه هو الأرض كلها، وكل الأرض يجب أن ترتفع فيها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قاتل دون وطن لترتفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحكم بشريعة الله، فهذا قتال في سبيل الله عز وجل. في أسئلة حديثية وأسئلة فقهية. هذا يسأل عن الخشونة الزائدة، فما رأيك في الخشونة الزائدة؟ الله عز وجل يحب العدل في كل شيء، فعلى الإنسان لا يكون دائما متأثرا بردود الفعل إن والله نحن لا نعيش يعني أزمة وقضية ومشكلة، فتجد الإنسان حاول أن يتدرب على الخشونة. نعم الخشونة مطلوبة في الرجال دائما وأبدا، وإذا رأيت الشاب يهتم بمظهره وتسريح شعره وهندامه ويبالغ في ذلك، فاعلم أن وراء ذلك نفسية مهزومة وتعلقا بالدنيا وطرفا وضياعا وضعفا، لكن الاعتدال مطلوب، الاعتدال مطلوب، لأن الإنسان لو أخذ نفسه بخشونة زائدة بعد فترة ربما يمل ويترك هذا الطريق ويعود إلى ما كان عليه من قبل. هذا يقول أرغب بالتوجه للكويت للانضمام إلى المقاومة الإسلامية، لكن الطريق مفتوح للجيش العراقي والأمر ضعيف الدخول، فقد أصبح في يد القوات العراقية فهل هذا هو إلقاء الناس بالسلاح؟ أنا لأني أعرف أن الطريق مفتوح لكن وأنا لن أنال بالسلاح. فالحقيقة في مثل هذا الظرف ما دام الإنسان لا يتيسر له الدخول فإنني أنصح الأخ بأن يصبر ويجاهد حيث هو بالدعوة إلى الله عز وجل وتعلم العلم وتعليمه والصبر والدعاء، وأساليب الجهاد ووسائله كثيرة، وقد سبق أن أجبت على سؤال كبير في هذا. هذا يعيب علينا قضية قديمة أن الدرس مفيد وحضوره في الرجاء نقله للجامع، هذه قضية أظن انتهت إن شاء الله واستقرت بنا النواة في هذا المكان إلا إذا جد جديد، والأصل بقى ما كان على مكان. ما رأيك في الذهاب إلى أفغانستان؟ إلا من أبي يرفض ذلك. إذا كان ذهابك للقتال فلا أرى أن تذهب إلا بإذن والديك، وأرى أنه لا يجوز أن تذهب بغير إذن والديك. أما إن كان ذهابك للدعوة أو للاستطلاع أو للتدرب أو ما أشبه ذلك فإن شاء الله لا حرج، وتستطيع أن تقنع والديك بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم على رسولك وعلى آله وأصحابه.